بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد، والذي نتجاذب الحديث فيه معكم بعد انتهاء موسم كريم وشهر فضيل، وعبادة من أجل العبادات، عبادة الصيام، التقرب إلى الله جل وعلا بهذا الركن من أركان الإسلام. ذلك أن المسلم حينما ينتهي من مثل هذه العبادة لا بد أن ينظر في حاله، فإن كان وجد نشاطا في العبادة ورغبة في الطاعة فهذا علامة القبول بإذن الله جل وعلا. أما إذا رأى فتورا وتكاسلا وتراجعا وكسلا، فالواجب عليه أن يراجع نفسه وأن يعالج قلبه، فإن الوضع جد خطير والخطب جلل. ولذلك إخواني وأخواتي، ليس لعمل المسلم غاية دون الموت، وربنا جل وعلا حينما يمنحنا ويهبنا بعض المواسم من مواسم الخيرات ورفعة الدرجات وحط الخطيئات، لا يعني هذا بالضرورة أن المسلم يقف عند هذه المواسم ثم يترك العبادة والطاعة ويوغل في المعصية وفي الذنوب، هذا لا يمكن أبدا. ولذلك يقول جل وعلا على لسان المسيح عيسى بن مريم، قال: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بمعنى أنه يواظب على الصلاة والزكاة طوال حياته وطوال عمره، ولا يكون موسميا، وإنما يواظب على هذا الخير وعلى هذه العبادة. والله عز وجل ماذا يقول؟ يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال أهل العلم من أهل التفسير: اليقين هنا الموت، الموت، لأنه هو الموت حقيقة. يعني كل إنسان يعلم بأنه سيذوق الموت، ولذلك ربنا جل وعلا قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال بعض السلف: ليس لعمل المسلم غاية دون الموت. والله جل وعلا قد خص بعض الشهور والأيام وجعلها مواسم للخيرات، لكن هذا لا يعني أبدا أن الإنسان يكون موسميا فقط، أو عبادته آنية وحالية ثم ينقطع عن الطاعة وعن العبادة. ولذلك لما نأتي إلى أحوال الناس بعد شهر رمضان المبارك، نجد في واقع الأمر أن الناس على أشكال وألوان، منهم الطائر المحلق الذي استفاد من شهر رمضان ومن الصيام، فجعلها نقطة ينطلق فيها نحو العبادات والطاعات والقربات حتى يزاحم النجوم في عليائها تنسكا وتألها وتعبدا وتقربا لله جل وعلا وتقدس، وهذا هنيئا له. هذا الجنس من الناس في واقع الأمر عرف حقيقة الحياة، وعرف المصير الذي يؤول إليه الإنسان، وعرف في واقع الأمر دوره في مسرح هذه الحياة، وعرف ما هي المهمة التي من أجلها خلق. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هذا الجنس من الناس تجد حاله بعد رمضان أفضل من حاله قبل رمضان، بل تجده عنده من النشاط والرغبة في الخير الشيء الذي يشير إلى أن الله جل وعلا قد قبل عمله بإذنه سبحانه وتعالى. ولذلك تجده مواظبا على الصلوات، حريصا على جميع الفضائل والطاعات، يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات. قسم آخر نسأل الله العافية والسلامة، قسم يحبو أو يزحف. هذا الجنس من الناس في واقع الأمر إذا رآهم الإنسان يرى بأنه هذا لم يفهم حقيقة دوره في هذه الحياة، ولم يعرف المهمة التي من أجلها خلق ولماذا خلق، ولذلك تجده يعيش سبهللا، يعيش على هامش المجتمع، على هامش الناس، على هامش الحياة، لا يعرف في الحقيقة لماذا خلق. هو يأكل ويشرب ويلهو ويتمتع ويمشي مع الناس، يقلد الناس، إن صام وصام، إن أفطر وأفطر، وهكذا حاله. وهذا والله جنس يأسف الإنسان حينما يراهم. تجد ما شاء الله في رمضان تجده مع الناس، يصلي مع الناس وحتى ترى، فإذا خرج رمضان انقطع عن العبادة وعن الطاعة وعن الصلاة. بل بعضهم وللأسف الشديد هذا الجنس تحديدا يرجع بشكل غريب جدا، يرجع إلى المعاصي، يرجع إلى الذنوب، وقد عافاه الله عز وجل، ذاق لذة العبادة ولذة الطاعة ولذة التقرب إلى الله عز وجل، عاش أجواء إيمانية، عاش مناخ صحي، بالمجزوم المحقق أنه مع الصيام والقيام وقراءة القرآن شعر بقيمة وجوده في هذه الحياة، وعرف عظمة هذا الدين، ومع ذلك تنكب السبيل نعوذ بالله من هذا الجنس، وارتد على عقبيه وأوغل في المعاصي والذنوب، ورجع مثل ما يقول المثل العامي، رجعت حليمة لعادتها القديمة. أبدا، كان يشرب الخمر قبل رمضان، امتنع في رمضان، فعاد إلى الخمر بعد رمضان، ماذا استفدت؟ كان يشرب الدخان قبل رمضان فامتنع عنه في رمضان، فعاد إليه بعد رمضان. كان والعياذ بالله يمارس معاكسة النساء أو يمارس الزنا أو يمارس الفواحش، ثم انتهى فترة رمضان، ثم بعد رمضان عاد إلى ما كان عليه. سبحان الله العظيم، ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم بأنه راحل عن هذه الدنيا؟ ألا يرى هذه الآيات التي يوميا تمر أمام عينيه، قوافل الموتى تسير إلى الدار الآخرة؟ وقفت على الأحبة حين صفت قبورهم كأفراس الرهان، فلما أن بكيت وفاض دمعي رأت عيناي بينهم مكاني. ألا يرى؟ ألا يبصر؟ ربما، بل أنا أجزم بأنه ما من أحد إلا وله قريب، صديق، جار، حتى لو كان من أحد المعارف الذين يعرفهم في هذه الدنيا انتقلوا عن هذه الدار، ومع ذلك تجد هذا الإنسان كأنه يعيش، يعني كأنه يعتقد بأنه سيعيش خالدا مخلدا. وهذا وربي هو الغرور، وهذا وربي هو الإخلاد إلى الأرض. هناك قسم ثالث يتوسط بين هؤلاء وهؤلاء، تجده يعني يحرص على أن يأتي العبادة على وجه صحيح وطيب، لكنه للأسف الشديد بعدما يخرج رمضان يعلق به بعض العبادات والطاعات، إلا أنه تجد يتساهل في كثير من الأمور، فأحيانا تمده مادة النشاط في العبادة والطاعة، وأحيانا تمده مادة الكسل ومادة الكسل والفتور، كحال هؤلاء المكردسين نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك المسلم يجب عليه كما قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يجب عليه أن يأخذ هذا الدين بقوة وبحزم وبعزم وبإصرار. لماذا؟ لعلمه بأن الله عز وجل هو الذي أمرنا بذلك، وأن هذه الدنيا ليست بدار خلود ولا بمحل إقامة، ولذلك لا بد أن يعلم بأن عبادته ليست موسمية، هذه المواسم التي يمنحنا الله إياها حتى يفلتر الإنسان نفسه، حتى يعيد الإنسان صياغة ذاته ونفسه، حتى ينشط في العبادة، بمعنى يأخذ من شهر رمضان انطلاقة نحو العبادات والطاعات، يأخذ من موسم الحج انطلاقة نحو الطاعات والعبادات. هذا هو الأصل. ليس المعنى كما يعتقد البعض: والله أنا في رمضان أعبد الله وحتى يغسل الله ذنوبي وخطاياي، ثم يعود مرة ثانية يقول هكذا مع كل رمضان. ومن الذي يضمن لك أنك ستعيش إلى رمضان القادم؟ ألم تشاهد أحوال كثير من الناس الذين تعرفهم والذين أيضا أنت تعرفينهم ذهبوا إلى الدار الآخرة؟ ذهبت أرواحهم النفيسة فلتة، كانوا يؤملون كما تؤمل، كانوا يتمنون كما تتمنى، ومع ذلك اخترمتهم المنية وأتاهم الموت بغتة فهم بين يدي الله جل وعلا. ولذلك إخواني وأخواتي، الاستمرارية على الطاعة هذا شأن أهل الإيمان، ولذلك العبد كلما استمر على الطاعة فإنه في واقع الأمر يطهر قلبه ويبقي قلبه طاهرا نقيا زاكيا بإذن الله جل وعلا، ويبرأ من النفاق. لأن الله جل وعلا ذكر عن المنافقين التلون هذا والتقلب. يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. هكذا هو التذبذب عند أهل النفاق، لا يذكرون الله إلا قليلا، يقومون إلى العبادة كسالى، عندهم التذبذب مرة هكذا ومرة هكذا. أما المؤمن فلا، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والاستمرار على الطاعة والعبادة ليس له حد وليس له موسم، ولأجل هذا من حرص على الطاعات واستمر على العبادات فإنه بإذن الله جل وعلا سيبرأ من النفاق، وسيكون هذا سبب من أسباب بقاء قلبه كالسراج المزهر المنير الذي يشعشع في قلبه بهذا الإيمان وبهذه الطاعة. ولذلك المتأمل في سيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام تجد أنهم يعني يترقون في مدارج الكمال، كل يوم أفضل من الآخر، كل موسم أفضل من الآخر، بمعنى أنهم ليس عندهم هذا التلون وليس عندهم هذا التقلب وليس عندهم هذا الأمر القائم على الذوق والاختيار والرغبة النفسية يعني ما ترغبه النفس وهواها، لا، وإنما هم يعبدون الله عز وجل عبادة مستمرة وطاعة دائمة، ولا يترددون ولا يتلجلجون في قبول الحق رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولأجل هذا العبادة المداومة عليها أمر يحبه الله جل وعلا، أمر يحبه الله جل حتى ولو كان قليلا. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول في الحديث القدسي؟ يقول: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال، لاحظ كلمة ولا يزال، يزال تفيد الاستمرار، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الشاهد أين؟ الشاهد: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، بمعنى أن الإنسان لا يكتفي بالفرائض، فإذا أراد أن يحبه الله عز وجل فعليه المواظبة على العمل الصالح. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. الله أكبر، الآن انتهى الناس من شهر رمضان، هناك صيام 6 أيام وهي النفل، 6 أيام من شوال وهي النفل، يسميها الناس أيام الصبر أو ستة شوال أو أيام الصبر. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال كان كمن صام الدهر. لماذا بربكم النبي عليه الصلاة والسلام سن لنا صيام 6 من شوال؟ لهذا الغرض، لهذا الغرض، حتى لا يعتقد المسلم بأن والله خلاص انتهى رمضان أقفلنا باب الصيام. لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه أحد الحكم التي استنبطها العلماء الذين وقفوا أمام هذه السنة، قالوا من ضمنها من الفوائد أن المسلم لا يكتفي فقط يقول والله خلاص أنا انتهيت من شهر رمضان ويقفل باب العبادة، عبادة الصيام، يقول انتهينا خلاص إلى رمضان القادم. لا، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلقنا بالصيام، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطنا بهذه العبادة ربطا وثيقا حتى لا نتكاسل، لأن الإنسان ما زال الآن لما انتهى من رمضان ما زال الصيام عالق بنفسه وبدنه وبروحه، ما زال عنده الاستعداد أنه يصوم، لأن الإنسان طبيعة الإنسان وهذه مجربة، لما يبعد عن الصيام أو يبتعد عن الصيام زمن ثم يأتي ليصوم يثقل عليه ذلك، وهذا مجرب لعلكم تتفقون معي. لكن هنا لما الآن انتهينا من شهر فضيل أفطرنا فقط يوم العيد سن لنا أن نصوم بعد ذلك، ما زالت النفوس مهيئة، ما زالت الأبدان مستعدة، ما زال القلب مليء بالإيمان ومشبع باليقين، عنده الاستعداد لهذا الصيام. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يربطنا بهذا الأمر حتى لا ننسى الصيام، وحتى يبقى الصيام لنا عادة ونفوسنا إلى هذا الصيام منقادة. وهذا طبعا في كل عبادة من العبادات. ولذلك إخواني وأخواتي، إذا أردتم أن يحبكم الله عز وجل فواظبوا على الطاعات واستمروا على العبادات، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هنيئا لمن أحبه الله، هنيئا ثم هنيئا لمن أحبه الله، ويا بشراه من أحبه الله وضعه في دار رضاه في جنته سبحانه وتعالى وعز. كذلك إخواني وأخواتي، الاستمرارية على الطاعة في واقع الأمر علامة على صحة الإيمان، صدق اليقين، لأن طبيعة المؤمن دائما شغوف بالعبادة، قريب إلى الطاعة، دائما هاجسه المقلق، شغله الشاغل كيف يرضي الله عز وجل، ورضى الله يكون في الاستجابة له وفي طاعته وعدم معصيته سبحانه وتعالى. ولأجل هذا من كان حريصا على العبادات والطاعات تجده يستغرق وقته كله فيما يقربه إلى الله عز وجل، فهذه علامة خير بإذن الله جل وعلا، وهذه علامة صلاح وفلاح ومظهر من مظاهر الإيمان. هناك شيء متربع على عرش القلب، هناك شيء مستقر في هذا الصدر، الإيمان ظهر أثره من خلال هذه العبادة والطاعة. تجد يحب الوضوء، يحب الصلاة، يحب الصيام، يحب الصدقة، يحب قراءة القرآن، يحب قيام الليل، يحب نفع الآخرين. كل هذا دليل على ماذا؟ على صحة الإيمان وصدق اليقين، وهذا من توفيق الله رب العالمين. ولذلك ربنا جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. لاحظوا الآن الدنيا كما يعني أعتقد بأن غير المسلمين أكثر حظا بهذه الدنيا من أهل الإسلام، لكن الدين ما يعطيه الله عز وجل إلا من يحب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قسم بينكم أرزاقكم وأخلاقكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه الله إلا من يحب. فهذا علامة على محبة الله جل وعلا، وعلامة على الإيمان المستقر في قلبك وصدرك بإذن الله جل وعلا، ظهر من خلال هذه العبادات، هذه الطاعات، استغراق الوقت فيما يقرب إلى الله جل وعلا. ليس بالضرورة أن تكون يكون وقتك كله في الصلاة، عندك صلاة وعندك صيام وعندك قراءة قرآن وعندك ذكر وتسبيح، حتى نفع الآخرين البدني، مساعدة الآخرين، كف شرك عن الناس صدقة، أن تتفكر في آيات الله عز وجل، هذه عبادة من العبادات الجليلة بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك إخواني وأخواتي، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن من استمر على الطاعة واستمر على العبادة فإن هذا يعكس ما في صدره من الإيمان وتقوى الله جل وعلا. أمر آخر، ربنا جل وعلا المتأمل في النصوص القرآن والسنة يجد المسلم بأن الشريعة لا تنظر إلى الكم دون الكيف، بل نظرها إلى الكيف أكثر من نظرها إلى الكم. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الآن لو أن شخصا يواظب على عبادة ولو كانت يعني قليلة، أفضل من أنه يأتي بعبادة متقطعة وكثيرة. ولذلك في الحديث: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، كما في حديث عائشة: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. بمعنى الآن أفترض مثلا شخص الآن يصوم الاثنين والخميس، مواظب عليها في كل أسبوع، يصوم الاثنين والخميس ومواظب عليها طوال العام، هذا أفضل عند الله عز وجل من شخص يأتي فيصوم مثلا يوم، يفطر يوم في شهر واحد وينقطع وهكذا يتقطع في العبادات. شخص الآن عندنا يقوم الليل بثلاث ركعات الشفع والوتر مثلا، أو ركعتين ثم يوتر، هذا أفضل عند الله عز وجل من شخص يصلي 100 ركعة في ليلة ثم ينقطع ما يصلي الوتر، لأن هذا واظب على أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. بمعنى أن العمل المحبب إلى الله عز وجل هو العمل الدائم، هو العمل المستمر، هو العمل المتصل، بمعنى أن الإنسان لا ينقطع عن العبادة ولا ينقطع عن الطاعة بقية عمره وإن كان قليلا. الصدقات الآن بعض الناس يتصدق ولو بشيء يسير في كل يوم أو في كل شهر أو في كل أسبوع مثلا، هذا أفضل من أن يكون من شخص صدقته موسمية فقط، ما يعرف الصدقة إلا في رمضان، ما يعرف الصدقة إلا في الحج مثلا، ما يعرف الصدقة إلا في الوقت الفلاني. ولذلك إخواني وأخواتي، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. أمر آخر، المواظبة على العبادات هذه تجعلك في واقع الأمر تعيش أجواء صحية، أنت صح التعبير، تعيش مناخات الطاعة والعبادة والتقرب إلى الله جل وعلا على الدوام والاستمرار. ولذلك الذي دائما تجده مواظب على الطاعات، هذا كما أنه بريء من النفاق، كذلك هو سالم من شر الشيطان وكيده ومكره بإذن الله جل وعلا. لأن الشيطان ده يعني لا يأتي، الشيطان حينما يرى الإنسان بهذه الطريق، يعني يعيش هذه الأجواء الإيمانية، يعيش هذه المناخات الصحية، يعيش هذا التعلق بالطاعات، وين سبيل الشيطان إليه؟ الشيطان مدحور، الشيطان لا يمكن أن يأتي إلى مثل هذا الجنس من الناس، وإنما يولي هاربا لا يلوي على شيء، لأنه يرى بأن هذا الرجل ما يمكن النفوذ إليه، هو بهذه الطاعات وبهذه العبادات يعني أصبح في قلعة، أصبح في حصن، أصبح متدرعا بهذا الإيمان، ولذلك لا تصيبه بإذن الله جل وعلا سهام الشيطان، والشيطان سيفر منه، وهذه نعمة من نعم الله جل وعلا. ولذلك تجد بعض الناس اللهم بارك يعني على وجوههم نور، نور من العبادة والطاعة، تجد هؤلاء ما يعانون قلق، ولا يعانون أزمات، ولا يعانون كوابيس. لماذا؟ لأن طاعتهم لله مستمرة، يتنقلون في رياض الطاعات وفي دوحات القربات، صلاة، صيام، قراءة قرآن، صدقة، ذكر لله، تجد لسانه رطب من ذكر الله. أن يأتي هذا الشيطان؟ أن يوسوس له هذا الشيطان؟ أبدا. ولذلك إخواني وأخواتي، هكذا المؤمن المستمر على الطاعة. وبالمناسبة، هؤلاء الذين يستمرون على الطاعات والعبادة أكثر الناس إنتاجية في أمور الدنيا، على خلاف ما يعتقد بعض الناس. تجدون بعض الناس وللأسف الشديد يعني قد يتهم هؤلاء الذين لهم ارتباط والتصاق بالطاعات بأنهم دراويش، بأنهم كذا. لا والله، هؤلاء من أكثر الناس إنتاجية. إنتاجية في ماذا؟ في كل شيء. إنتاجية في البيت، هذا الرجل المطيع لله عز وجل تجده دائما في بيته، محافظ على أسرته، محافظ على أولاده، حريص على إصلاحهم، حريص على تربيتهم. أسألكم بالله، أليس هذا أفضل عمل يقدمه الإنسان للمجتمع؟ حينما أقدم أولاد صالحين للمجتمع، أقدم بنات صالحات للمجتمع، ينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، هذه أعظم إنتاجية. ولذلك تجد هذا الجنس الحريص على الطاعة تجده دائما قلق ومهتم لقضية التربية، يريد أولاده على أحسن حال، هذا أعظم شيء يقدمه للأمة. الأمر الآخر، هذا الجنس من الناس الذي دائما قريب إلى الله عز وجل، هاجسه المقلق أنه يريد أن يأكل الحلال، يريد أن يأكل الحلال، ما يريد الحرام. ولذلك دائما تجده حريص على أن لا يخل بشرف الوظيفة وبأخلاقيات العمل، تجد دائما يلتزم الأنظمة، يلتزم القوانين. لماذا؟ لأن هناك إيمان يدفعه إلى مثل هذا الأمر، الطاعة التي تلبس بها والعبادة التي عاشها تدفعه دفعا إلى أن يكون إنسانا صالحا، يعني مخلصا في عمله، متفانيا في وظيفته، يحرص الحرص كله على أن ينتج ويعمل عمل يقدمه للمجتمع على أحسن حال. طبعا الحديث له بقية، لكن بعد هذا الفاصل القصير بحول الله أعود فألتقيكم. حياكم الله إخواني وأخواتي، مضى الحديث قبل الفاصل حول قضية الاستمرار على الطاعة والعبادة بعد هذه المواسم العظيمة التي منحنا الله جل وعلا إياها ووهبنا إياها، مواسم الخيرات، مواسم تحط فيها الخطايا وتكفر السيئات وترفع الدرجات عند رب الأرض والسماوات. وذكرت بأن المؤمن ليس لعمله غاية دون الموت، لأن الله تعالى يقول واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. المؤمن دائما يعيش على الاستمرارية على الطاعة والعبادة، لا يعيش مواسم، لا يعيش يعني حالة موسمية فقط يؤدي فيها العبادة والطاعة ثم ينقطع عن ذلك. وذكرت جملة من الآثار الطيبة والعوائد الخيرة على الإنسان في قضية الاستمرارية على الطاعة: براءته من النفاق، زكاء قلبه وطهارة قلبه، وبقاؤه نقيا كالسراج المزهر، محبة الله جل وعلا لمن يستمر على العبادة وعلى الطاعة. كذلك الشريعة دائما حتى وإن كانت الأعمال قليلة لكن الاستمرار عليها هذا محبب إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن أصحاب الطاعات هؤلاء هم أكثر الناس سعادة وأكثر الناس راحة وطمأنينة وأكثر الناس إنتاجية. وذكرت لعلكم تذكرون قبل الفاصل بأني ذكرت بأن هذا يعني أبسط مثال أنه سيكون هذا الرجل الصالح المستمر على الطاعة والعبادة اللي يعيش أجواء إيمانية مناخات صحية سيؤثر هذا في أسرته وفي أولاده وسينتج جيل طيب يدفع به إلى المجتمع لينفع الله عز وجل بهم العباد والبلاد، وهذا شيء يعني معلوم وواضح. كذلك ما يتعلق بقضية وظيفته وعمله، من أكثر الناس إنتاجية ومن أكثر الناس إبداع هو هذا الذي يعيش دائما في الطاعة والعبادة. لماذا؟ لأنه حريص على أن يأكل الحلال، حريص على أن هذا الراتب الذي يتقاضاه يكون من حلال صرف. ولذلك تجد دائما شيء يقلقه ويشغله كيف يؤدي العمل على أحسن وجه. أليس هذا بربكم إنتاج عظيم يقوم به مثل هؤلاء؟ زيادة على ذلك أن هذا الجنس سيكون قدوة للآخرين، قدوة للآخرين، قدوة لأقاربه وأرحامه، قدوة لجيرانه، قدوة للآخرين. ولذلك خيرهم عام وليس خاص، هذا الذي يستمر على الطاعة ويستمر على العباد. ولذلك إخواني كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من أشد الناس حرصا على الاستمرارية على الطاعة والاستمرارية على العبادة، وكلما مر عليهم موسم من مواسم الخيرات دفعهم أكثر إلى أن يحرصوا على الطاعات ويحرصوا على العبادات. لعلكم تذكرون كيف أننا ذكرنا بأن السلف كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله بعد رمضان مدة 6 أشهر أن يتقبل الله عز وجل منهم. يعني هذه الكلمة التي قد يقولها الخطباء أو نقولها لا ينبغي أن تمر هكذا دون وقفات. لاحظ كيف أن ذكرى رمضان، قضية الاستمرارية على العمل الصالح، هي الشغل الشاغل، هي القلق المسهر بالنسبة لهم، هي الرغبة الجامحة حينما يطلبون من الله جل وعلا أن يتقبل منهم وأن يعيشوا هذه الأجواء الإيمانية طوال العام. ولأجل هذا إخواني نجد بأن شريعتنا شريعة عظيمة قائمة على العدل، قائمة على التوازن، قائمة على أداء العبادات على أتم وجه وأكمل وجه، شريعة قائمة على أنها لا تترك الإنسان هكذا وإنما تجذبه جذبا إلى الطاعة وإلى العبادة بحيث ينتظم في سلك العباد والعاملين والذين يتقربون إلى الله رب العالمين. نجد مثلا لو أردنا أن نكتشف قضية كيف رتبت الشريعة الطاعات والعبادات بكل يسر وسهولة بالنسبة للمؤمن حتى لا ينقطع عن كل عبادة، لو أخذنا مثال الصلوات الآن، الصلوات 5 الفرائض: الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، وعندنا صلاة الجمعة. هذه الصلوات 5 مرتبة على حسب أوقات: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الشريعة ما اكتفت بهذا حتى لا ينقطع الإنسان عن هذه الصلاة التي هي أعظم العبادات بعد الشهادتين، ولذلك شرع النبي عليه الصلاة والسلام السنن الرواتب، قال: من صلى لله 12 ركعة، أو من صلى 12 ركعة بنى الله له قصرا في الجنة أو بيتا في الجنة. وذكر 2 قبل الفجر، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء. الله أكبر، شوف النظام كيف. لاحظ قضية حتى سمي السنن الرواتب، لماذا؟ لأنه مرتب على الصلوات 5، بمعنى أن الإنسان لا يكتفي فقط بالفرائض، هذه النوافل تجعلك متعلق بالفرائض، تجعلك متعلق بهذه الصلوات، تجعلك دائما قلبك يعني نفسك تلهث وراء هذه الصلوات، قلبك دائما حريص على هذه الصلوات، عندك رغبة قوية في هذه الصلوات لما تواظب على هذه السنة الرواتب، وهي بالمناسبة خادمة للفرائض. ولاحظوا سبحان الله العظيم، أي شخص الآن يقتصر على الفرائض فقط دون السنن الرواتب تجد إخلال في الفريضة، وهذا والله مجرب. وقد تمر على الإنسان حالات يشغل ولا يحرص على السنن الرواتب، فينظر يتأمل يحاسب نفسه، يجد بأن الخلل بدأ يضرب في الفريضة في الأصل في الأصل. ولذلك مثلا من الخلل التأخر عن صلاة الجماعة بالنسبة للرجال، هذا خلل عظيم. من الخلل أنك تأتي دائما متأخر عن الصلاة، تقضي ركعة أو ركعتين. من الخلل عدم الطمأنينة في صلاة الفريضة. من الخلل عدم الخشوع. من الخلل أشياء كثيرة في واقع الأمر، لا أحب أن أستطرد حتى لا يذهب الوقت. وهذا سببه ماذا؟ أنك تركت السنن الرواتب. لكن لاحظ الذين يواظبون على السنن الرواتب صليها ويأتي بها كاملة، تجد سبحان الله ينعكس هذا على الفريضة، وهذا شيء مجرب. لماذا؟ لأنك أولا ستحرص أنك تصليها، عندك سنن قبلية صليها قبل الفرائض. هنا جالس أنت تهيئ نفسك للفريضة، جالس الآن تجذب الخشوع والطمأنينة والسكينة والاستعداد الكامل للصلاة. حتى الخشوع هذا الذي يشكو منه الناس الآن، يشكو من فقدانه، سيأتي بإذن الله جل وعلا إذا واظبتم على هذه السنن الرواتب. وهذا يقود بإذن الله جل وعلا إلى تمام الفريضة. ولذلك العلماء لا سيما من له عناية بالفقه المقاصدي يقولون بأن هذه السنن الرواتب خادمة للفريضة، تخدم وتقوي الفريضة وتبقيها نابضة بالحياة. أما إذا تخلف الإنسان عنها فإن هذا بالمجزوم سيكون سبب من أسباب ضعف الفريضة، أو قد يكون سبب من أسباب ذهاب الفريضة بأكملها. طبعا لا يقتصر الإنسان على هذا، عندنا قيام الليل، شرف المؤمن، دأب الصالحين. كان الهدي النبوي هو قيام الليل، حتى الأنبياء جميعا كانوا يقومون الليل. عندك الصلاة النهارية أيضا، صلاة الضحى مثلا، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صلاة الضحى ويوصي بها وكان يصليها عليه الصلاة والسلام. أي وقت فراغ أحيانا عندك ممكن تستثمره في الطاعة والصلاة والتقرب إلى الله جل وعلا. هذا معنى الآن بعض الناس مثلا عنده ما بين المغرب والعشاء يسمونه وقت ميت، صح ولا لا؟ لأن الناس يرجعون الآن من وظائفهم مثلا، يرتاحون فترة العصر ثم ينشطون في وقت المغرب. شوفوا الآن المساجد في وقت صلاة المغرب الناس كثيرين، ليش؟ لأنهم خلاص الآن وقت فراغ يصلون ما شاء الله، بخلاف العصر بعضهم ينام للأسف الشديد. لكن ما بين المغرب والعشاء هذا أغلب الناس الوقت عنده يسميه ميت. ليش ميت؟ ما يدري وين يستثمره، يشاهد برامج، يطلع مثلا الأسواق، أو مثلا يجلس مع أصدقاء، وكله يذهب هذا الوقت هدر. لكن انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان إذا كان بين المغرب والعشاء ولم يكن ثم وفود ولم يكن ثم شيء من الأمور الهامة التي تخص مجموع الأمة كان يصليها عليه الصلاة والسلام، أو كما جاء في حديث عائشة كان يحيي ما بين العشاءين، يعني بالصلاة كان يقوم عليه الصلاة والسلام. وذاك وش المانع الآن؟ يعني بعض الناس الآن يتأفف يقول الله يا أخي عندنا وقت فراغ ما ندري كيف نقتل هذا الوقت، يريدون قتله. كيف تقتل الوقت؟ أحيي الوقت هذا بالطاعة، قم فصلي لله عز وجل، اقرأ القرآن، اقرأ كتب العلم، أو اشهد دروس الذكر وحلق العلم مثلا. إذن هذا الوقت كمثال أنا أضرب، ولا الناس عنده أوقات كثيرة حقيقة تمثل نزيف العمر هدرا وعدم استثمار لهذه الأوقات. هذا فيما يتعلق أخواني وأخواتي بالصلاة، شوف ترتيبها سبحان الله العظيم. ولذلك الآن العجيب في أمر الصلاة أن بقية أركان الإسلام تختلف عن قضية الصلاة. الصلاة هذه عجيب، تجب على المسلم في اليوم 5 مرات. الآن الصيام كم يجب على المسلم؟ عفوا الصوم، الصوم عندنا شهر واحد في السنة. الصوم يجب على المسلم المكلف العاقل البالغ القادر في السنة مرة واحدة، شهر واحد، هذا الواجب عليه. الحج في العمر مرة وليس في السنة، في العمر مرة واحدة. الزكاة تجب في أصناف يعني معينة وبشروط طبعا معروفة، بلوغ النصاب وحولان الحول وعندنا أجناس أربعة: النقدين وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض من الحبوب والثمار وعروض التجارة. يعني ما كل أحد يزكي، ما كل أحد يزكي، اللي يزكي من يمتلك المال وبقدر أيضا، وحولان الحول أو وآتوا حقه يوم حصاده. لكن لاحظ الصلاة، الصلاة أمرها عجيب، ولذلك أحبها الله عز وجل وفرضها أول ما فرض 50 صلاة في اليوم والليل بربكم، يدل هذا على ماذا؟ على محبة الله لهذه الصلاة، ثم خففها إلى 5 صلوات. وتجب على المسلم في كل يوم 5 مرات، ولا يمكن أبدا أن تسقط عن المسلم إلا في حالة ذهاب العقل، خلاص ذهب العقل، أو طبعا المرأة التي تمر بظروف معينة، الحيض والنفاس، وما تقضي، لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصوم. لكن المسلم لا يجوز أن يترك الصلاة على أي حال، لا في حضر ولا في سفر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا مع وجود الماء ولا مع عدم الماء ولا في حال رضا ولا في حال غضب، على أي حال، على أي حال ما يجوز للمسلم أن يترك الصلاة أبدا أبدا. وهذا يدل على ماذا؟ على أن هذه الصلاة عظيمة عند الله جل وعلا. ولذلك كلما حرص الإنسان على المواظبة على الفرائض والاستمرار على النوافل، كلما أدى الحق العظيم الذي أراده الله جل وعلا. وربنا جل وعلا يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأقم الصلاة لذكري، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة. الله أكبر، نصوص عظيمة كلها على ألسنة الأنبياء تأمر بهذه الصلاة. وين أغلب الناس موقفهم أي من هذه الصلاة؟ أغلب الناس وللأسف تساهل، تكاسل، بعضهم ترك والعياذ بالله، بعضهم موسمي في الصلاة، يجي يوم الجمعة ويقول يغفر لي ما بين الجمعة والجمعة، يضحك عليه الشيطان المسكين ويقولك والله خلاص، ما الرسول يقول يغفر لي ما بين الجمعة والجمعة، الرسول قال ما لم تجتنب الكبائر، وأعظم الكبائر بعد الشرك أنك تترك الصلاة، هذا من أعظم الكبائر بعد الشرك أنك تترك الصلاة. ولذلك الاهتمام بالصلاة والاستمرار عليها والله إنه مجمع الخيرات. كلما حرص الإنسان وواظب على الصلوات انحدرت عليه العبادات والطاعات انحدار السيل، وجاء الخير يضرب بجدرانه الأربع على هذا المصلي الذي يريد الله جل وعلا، وهي سبب نقاء القلب وصفاء السريرة وطيب السيرة، والسبب من أسباب يعني البركات والخيرات في البيت وفي الأسرة وفي العمل وفي كل شيء. هذا هؤلاء هم أهل الصلاة، ولذلك تجد النور في وجوههم، سيماهم في وجوههم، تجد سبحان الله السكينة والطمأنينة في أقوالهم وفي حركاتهم وفي مشيهم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لماذا؟ لأنهم يعيشون عبادة وطاعة، يستظلون في أعظم أمر أمرهم الله عز وجل به. وللأسف الشديد بعد انتهاء موسم رمضان تجد في رمضان اللهم بارك المساجد مكتظة، الناس يصلون الفرائض يصلون النوافل، من يطلع رمضان تعال شوف حال المساجد تشكو إلى الله، وحال الأئمة يشكون إلى الله عز وجل من جماعة المسجد ومن جيران المسجد. للأسف الشديد شيء والله يقطع نياط القلوب، كأن الناس للأسف الشديد يقول أدينا الحق وانتهينا. لا لا، ما انتهيت، هذا حق يجب عليك أن تقوم به إلى أن تلقى الله عز وجل، إلى أن تلقى الله عز وجل. لو انتقلت إخواني وأخواتي إلى قضية الاستمرارية على مسألة الصيام، الصيام مثل ما ذكرنا أيضا في نوافل، يعني الآن لما انتهينا من رمضان نبهنا النبي عليه الصلاة والسلام إلى قضية 6 من شوال، ومن فوائد ذلك حتى نتعلق بالصيام ولا تجف مشاعرنا تجاه الصيام ولا تقسو قلوبنا تجاه الصيام، لأن من الناس من صيامه فقط في رمضان ما يعرف شيء آخر غير رمضان. هناك سنن كثيرة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أفضل من أفضل الأعمال الصيام، صيام يوم في سبيل الله يباعد الإنسان يباعد عن الإنسان أو يباعد النار عن الإنسان 70 خريفا. المقصود ستة من شوال هذه سنة تصومها متفرقة أو متتابعة. لاحظ بعدها يجينا إيش؟ صوم عرفة، صوم يوم عرفة لغير الحاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على صيام يوم عرفة. عندنا عشر ذي الحجة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من أيام من العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه ولم يرجع من ذلك بشيء. ممكن يصوم الإنسان تسعة من ذي الحجة، لأن يوم عشرة يوم العيد ممنوع صيام، محرم صيام، هذا صوم أيضا. عندك بعده يأتي صيام عاشورة وهو اليوم العاشر من محرم، وصيام تسعة قبله، عفوا صيام التاسع قبله، التاسعاء وعاشوراء، هذه سنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عندك أسبوعيا صيام الاثنين والخميس، عندك شهريا صيام ثلاث أيام اسمها الأيام البيض اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي بصيامها. المقصود بأن الإنسان يستمر على الطاعة والعبادة وما تكلف شيء. وصدقوني يا إخواني هي لكم لا عليكم، أي عبادة يواظب عليه الإنسان هي له، ينفعه الله عز وجل في الدنيا، وأيضا هي نجاة يوم القيامة، يجعلها الله عز وجل سبب من أسباب نجاته يوم القيامة. عندنا مسألة الحج الآن، الحج عندنا الفريضة في العمر مرة واحدة، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ماذا كان يقول؟ يقول تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. عندنا الصدقات الآن، عندنا الزكاة، لكن عندنا الصدقة من جنس يعني هذا العمل الصالح. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يكون عمله ديمة، فإن ليس للعمل المبتور عند الله قيمة. يعني الآن بعض الناس يقبل على العبادة بشغف ثم ينقطع عنها، لا، المسلم يمشي الهوينة، المسلم دائما حياته مرتبة منظمة حتى في الطاعة والعبادة. قليل دائم خير من كثير منقطع، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فاجعلوا هذه شعار لكم، اجعلوا منهج ومسلك، واحرصوا بارك الله فيكم جميعا أن تقرأوا في هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه أحسن الهدي وأكمل الهدي وأفضل الهدي وأجمل الهدي. لما تشوفون حياة النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يتصدق، كيف حجه وعمرته، كيف قراءته للقرآن، كيف ذكره لله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمثل القائد الأعلى للأمة، يتصرف على الأمة بأربعة مناصب: الإمام العظمى ولي الأمر، القاضي، المفتي، النبي. ومع ذلك تجد التوازن في حياته، الدنيا أعطاها حقها وأدار دولته وأمته عليه الصلاة والسلام، وأما العبادات أعطاها حقها في عملية توازن، في عملية توازن تمثل أنموذج جميل ورائع وأسوة حسنة لمن أراد الله والدار الآخرة. إخواني وأخوات، الحديث حول هذا الموضوع حديث شجون، لكن هذه تطوافة عجلة وسريعة، عناوين عريضة أضعها بين أيديكم، يعني حريص على ينفعني الله عز وجل أولا وإياكم بها، أن نكون دائما مواظبين على العبادات والطاعات، وأن لا نكون موسميين في قضية يعني هذه العبادات، وأن يكون عملنا ديمة، عملنا مستمر، عملنا متواصل، وأن لا نكون موسمين، لأن ما ندري متى نلقى الله جل وعلا. أشكركم على المتابعة، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.